باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة
عمار.
حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر.
هذه الترجمة ما جزم فيها المؤلف في الحكم لأن الخلاف فيها واضح. قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني هل يبرد فيؤخر الجمعة كما يؤخر الظهر؟ أما في غير الجمعة فالسنة الإبراد، إذا اشتد الحر يسن للإمام أن يبرد بمعنى يتأخر بالأذان ويتأخر بالصلاة، يتأخر نص ساعة أو ساعة حتى يكون للتلول في يكسر الظل، ليس معنى ذلك أنه يزهق الحر، لا الحر باقي لكن يكون هناك ظل للجدران ويمشي الناس في الظل إذا مضى ساعة فلا بأس. لكن هل الجمعة يؤخرها ويبرد فيها؟ المؤلف ما جزم، يعني المسألة فيها احتمال فيها خلاف. فقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني بصلاة الظهر. لكن هل الجمعة؟ قال وهو يعني الجمعة، هذا ظاهر أن هذه اللفظة يعني الجمعة وهم من بعض الرواة، وظاهر الحديث أن الجمعة لا إبراد فيها وأن تصلى بعد الزوال من غير إبراد صيفا وشتاء ربيعا وخريفا، الجمعة ما فيها إبراد، الإبراد إنما هو في الظهر، صلاة الظهر إذا اشتد الحر يتأخر بها. لكن الآن وجد المكيفات الآن والحمد لله في السيارات وفي البيوت وفي المساجد، لكن في غير إذا لم يكن هناك يعني ما يمنع الحر فالسنة الإبراد في غير الجمعة. أما الجمعة السنة التبكير بها، لكن التبكير بعد الزوال، إذا زالت الشمس يدخل الخطيب ولا يبرد صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، هذا هو السنة. أما الظهر فإنه إذا اشتد الحر فالسنة تأخر للإمام إلا إذا كان هناك ما يمنع الحر، وإن تأخر فلا حرج، إذا تأخر ساعة بعد أذان الظهر حتى يبرد الناس لا بأس. أما الجمعة فلا تأخر، إذا زالت الشمس فإن السنة الإبراد. أما قوله يعني الجمعة فهذه وهم بعض الرواة، وفي هذا أيضا الخطيب ما يتأخر إذا زالت الشمس مراعاة لمتقدمي الجمعة من أول النهار، لأن بعض الناس يأتي مبكر كان في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فالذي يأتي في الساعة الأولى ثم يتأخر الخطيب بعد زوال الشمس ساعة أو ساعتين هذا مشقة عليه، لكن إذا بادر وأتى بعد الزوال صار فهذا مراعاة للمتقدمين، ولكن لا ليس له أن يتقدم قبل زوال الشمس، يراعي ويتأكد ويتحقق من زوال الشمس ثم يأتي يأخذ بيته ويصعد المنبر، هذا هو السنة الخطيب. والجمعة ليس فيها إبراد على الصحيح، والمؤلف ما جزم فيها، يحتمل أن فيها إبراد ويحتمل أن فيها إبراد، بعضهم يرى أن فيه إبراد وأن الجمعة تؤخر إذا كان في شدة الحر بعد الزوال بساعة أو كذا، لكن الصواب أن الجمعة ليس فيها إبراد وإنما الإبراد خاص بالظهر غير الجمعة، كما أن الجمعة لا تشجر فيها جهنم، كما في حديث الجهنم تشجر وأنه ليس هناك سنة، إذا زالت الشمس لا يتنفل، لكن في الجمعة مستثنى، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الجمعة وصلى ما كتب له لو يصلي حتى يدخل الإمام، إذا جئت لو تأتي مبكر الجمعة ما ليس لها سنة راتبة لكن تصلي ما شئت، لو جئت مبكر قبل دخول الخطيب بساعتين أو ثلاث تتنفل حتى يدخل الخطيب لا بأس، ما يقال لك أن خلاص وقفت الشمس فقف غير تصلي، لا يقال هذا الجمعة مستثنى على الصحيح، ولكن في غير الجمعة قبيل الظهر إذا وقفت الشمس وقت نهي فلا يصلي الإنسان، يصلي الضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر قبيل الزوال بعشر دقائق تقريبا أو ربع ساعة أو خمس دقائق تقف. أما الجمعة فتستمر إلى دخول الخطيب لا حرج، لأن الجمعة مستثنى. نعم ظاهر ظاهر العموم. نعم نعم الساعة الأولى اختلف العلماء متى تبدأ الساعة، سبق هذا الدرس الماضي، ساعة الجمعة هل تبدأ ساعات تبدأ إما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، قسمها إلى 5 ساعات والإمام يدخل في الساعة السادسة، وهذه الساعة تختلف، في الصيف تكون طويلة يمكن الساعة تقارب ساعة ربع، وفي الشتاء تكون قصيرة ساعة إلا ربع ساعة إلا عشر. المراد الساعة جزء من الزمن، ليس المراد الساعة لي. المراد الساعة جزء من الزمن، يطول ويقصر هذا الجزء إن تعطت من الشمس أو بعد طلوع الفجر. نعم.
باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب
بركة.
اغتسل يوميا.
الحمد لله باب النواف إذا اغتسل يوميا طيب، لكن الكلام في الغسل الواجب والمستحب. لا يغتسل اليوم 5 مرات لا بأس.
ما يعتبر من الصلاة.
باب النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يغتسل 5 مرات مثلا، الرسول قال إذا اغتسل 5 مرات ولا منك، فلو اغتسل كل لو اغتسل لكل وقت ما في معنى. اغتسل الظهر واغتسل العصر واغتسل المغرب واغتسل العشاء واغتسل الفجر من باب النظافة. لا ما ينكر عليه من باب النظافة، لا على أنه سنة من باب النظافة، يريد يحب النظافة ما في معنى. نعم هذا طيب، زيادة نظافة وزيادة رائحة طيبة، لكن الكلام في الواجب، الواجب في الأسبوع مرة في يوم الجمعة واجب أو مستحب على الخلاف. نعم وإذا أردت تغتسل كل يوم أو باليوم مرتين أو 3 أو 5 خير. نعم ايش فيه هنا صلي اظن ركعتين ظاهر يقصر ببعض ركعتين. نعم ما عليه جمعة مساء عليه ظهر يصلي ركعتين. نعم
يقول فضيلة الشيخ اذا كان الانسان مسافر سفرا اقل من 4 ايام هل تجب عليه الصلاة في الجماعة والجمعة، وما الحكم اذا كان اكثر من 4 ايام من مدة اقامته؟
نعم تجب عليه إذا كان نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام لا يتم لا يقصر الصلاة، يتم الجمعة واجب حتى على المسافر، إذا وجد جماعة يجب عليه الصلاة لا يصلي وحده، الجمعة واجب على المسافر وعلى المقيم، إذا وجد جماعة يصلي، لكنه إذا صلى مع المسافرين وهو مسافر يقصر الرباعية، وإن صلى خلف المقيم أتى الجمعة واجب. أما إذا نوى في مكان أكثر أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنها تنقطع أحكام السفر في حقه من أول فريضة، يتم الصلاة الرباعية ولا يقصر ولا يجمع بين الصلاتين ولا يفطر في رمضان ولا يمسح الخف أكثر من يوم وليلة، تنقطع أحكام الصلاة، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنها تنقطع إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام. قال بعضهم إذا نوى أكثر من 3 أيام، قال بعضهم 12 يوم، قال بعضهم 20 يوما، لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء واللي عليه فتوى الآن أن المدة التي إذا نواها المسافر تنقطع أحكام السفر إذا زادت عن 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حجة الوداع قدمها في اليوم الرابع من الحجة وأقام في الأبطح 4 أيام يقصر ثم ارتحل إلى منى في اليوم الثاني، هذه 4 أيام. قال العلماء ما زاد على هذه، لأن هذه مدة أجمع وصمم على أن يقيمها ولا يتحرك منها، فما زاد عليها يكون حكم المقيم. وقال العلماء وإنما استثنينا هذه المدة لأن الأصل المسافر هو الذي يرحل ويضعل، لكن استثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إقامة في مكة غزوة الفتح، غزوة الفتح قام 17 يوما لم ينل الإقامة لأنه قام لتثبيت قواعد التوحيد وهدم الشرك، وكذلك في تبوك قام 20 يوما ما نوى الإقامة، لكن التي نوى الإقامة عزما وجزما هي في حجة الوداع 4 أيام. نعم ايه والثاني ذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه الى انه ليس هناك مده، وان المسافر يترخص بخصوصه حتى يرجع الى بلده، لكن هذا ما تطمئن اليه النفس، لان على هذا القول يكون العمال الذين جاءوا ولو جلسوا 10 سنين مسافرون، والطلاب الذين يدرسون حتى يتخرجوا من الجامعه هم مسافر على هذا القول، لأنه ما نوى الاستيطاء، نوى أنه يدرس في الجامعة ثم يذهب إلى بلده، فهو ليس مستوطن البلد على هذا القول. والصلاة عظيمة ينبغي أن يحتاط لها، يكون هناك حد والجمهور فيه حد لها. يعني على هذا القول، على هذا القول بأنها بأنه لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده، إذا جاء الإنسان ونوى أن يقيم 20 سنة أو 30 سنة وهو ما نوى الاستيطاء يعتبر مسافر، هذا يعني ما تطمئن إليه النفس. نعم. وليس معتمد هذا، معتمد ليس عليه العمل وليس عليه الفتوى. لا أدلة يقول لا يزال مسافر، ما يزال مسافر، والمسافر هذا الحكم. نعم. ها؟ لا، يراجع إلى أصل السفر. السفر الجمهور إذا دليلهم الآن، وإن كان الشيخ الإسلام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام، لكن هذه مدة اتفاقية، فلو زالت مدة 5 أيام أقام يقصر، ولو زالت 6 أو 7 ما في دليل على أنه ما زال على 4 أيام. هذا كلام الشيخ الإسلام، إن لأنه قدم اليوم الرابع وانتحل من اليوم الثامن، لو قدم في اليوم الأول يمكن أقام 8 أيام نفس الصلاة، ما في دليل يدل على التحديد بالأربعة. لكن الجمهور قالوا إيش؟ قالوا الدليل عند الأمران، الأمر الأول السفر، المسافر هو الذي يرحل ويقعد ليس المقيم. ثانيا استثنينا هذه المدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفعل النبي ذلك لما استثنينا شيء، لأن الأصل في المسافر هو الذي يرحل، يرحل ويقعد، هم مقيم ليس جالسا، المسافر هو الذي يسافر ويرحل، والمقيم ليس مسافر. الشيخ الإسلام يقول لا، المقيم في مكان هذا ليس مسافر وإنما هو مقيم، والذي ليس مسافر هو المستوطن. فالذين قدموا العمال والطلاب الذين قدموا، هذا عند الشيخ الإسلام يسمى مقيم وليس بمستوطن، وأنت المقيم في البلد اسمك مستوطن وليس المقيم، وفرق بين المقيم والمستوطن، هذا مقيم إقامة سفر فيكون مسافر. وعلى كل حال الصلاة أمرها عظيم، ينبغي أن يحتاط لها وينبغي أن يكون هناك حد، ولهذا قول الجمهور قل تطمئن إليه نفسه. نعم.
لكن المسافر
هو عليه فتوى الآن، أما قول الشيخ الإسلام ليس عليه فتوى الآن في بفضل الشيخ محمد العثيمين، لكن الفتوى ليس معتمدة. نعم.
لكن يقول إذا مر المسافر
نعم
والمؤذن مؤذن الجمعة، هل يعني يجب عليه أن يصلي معهم أو أنه له أن يمضي المسافر؟
إذا كان يؤذن الأذان الثاني اللي عند دخول الخطيب يحرم عليه المسافر حتى يصلي الجمعة، أما إذا كان يؤذن الأول هذا تنبيه، هذا إنما زاده عثمان كما سيأتي، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس من باب التنبيه، أمر مؤذن يؤذن على الزورة كان ثم كثر الناس في المدينة، هذا تنبيه إذا كان الأذان الأول يجوز له المسافر، أما إذا كان الأذان الذي عند دخول الخطيب هذا هو الذي يحرم السفر ويحرم البيع والشراء والصناعات النجار والحداد، مجرد ما تسمع النداء حرم عليك البيع والسفر حتى تأتي الجمعة، لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، سترجم اللي وقفنا عليها تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. لا 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 المسافر لا، هذا نداء للمقيمين، المسافر مع الجمعة ولا ليس مخاطب بذلك.
ويسأل عن المسافر إذا مر يعني هو مر على ما اسمه أتى بلدة وسمع مؤذن أذان الثاني.
لا لا المسافر ليس مخاطب بهذا لأنه هو مقيم. نعم.
إذن هذا كلام على
لا لا هو نفسه مسافر له أنا. ها ها ما 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 يظهر لي وجهه. نعم. إنما هذا قال المقيم إن إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إنما هذا الذي يتجب عليهم الجمعة هم الذين ينادون المقيمون، أما من لا تجب عليه الجمعة فليس مخاطبا بها. ولهذا إذا سمعت المرأة يجب عليها تسمع إذا نودي للصلاة من الجمعة، سمعت المرأة في البيت يجب عليها ولا ما يجب؟ طيب كيف تجب إذا نودي للجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ إذا سمعوا المريض يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعوا الخائف يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعوا العبد يجب ولا ما يجب؟ إذا سمعوا المسافر نفس كلهم ليسوا مخاطب بها، إنما من سمعهم مخاطب، من مخاطب بوجوب الجمعة من تجب عليه الجمعة. إذا سمعوا الصبي يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب، كذلك المسافر حكم واحد. نعم. ها المقصود انه ما دام انه مسافر، اما اذا كان في البلد نعم نازل في البلد، اما اذا كان مار اذا كان في البلد يكون مع الناس يجب عليه، يجب عليه ان يصلي مع الناس او يصلون جماعه في خارج البلد.
يقول احسن الله اليك اذا كان
لا يعني غير يوم الدخول ويوم الخروج. نعم، وقد يقال فيها كلام لأهل العلم، وقد يقال نفسها منها يوم الدخول ويوم الخروج. نعم.
يقول أحسن الله إليك إذا كان البيت تابع المسجد، التابع للمسجد ملاصق للمسجد، ولا يوجد بينه وبين مصلى النساء غير جدار، والبيت داخل السور المسجد، هل على المرأة في هذه الحالة أن تصلي مع الإمام؟
داخل المسجد؟
نعم.
إذا كان داخل السور المسجد ما يسمى به. يسمى به يسمى من المسجد. إذا كان داخل سور المسجد من المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد من المسجد. إذا جعل المصلى للنساء في خلف المسجد هذا داخل المسجد، أما إذا كان بيت خارج سور المسجد فهذا في خلاف هل تصح الصلاة أو لا تصح، ولا طبعا لا تصح إذا كان داخل المسجد خارج فلا تصح، إلا إذا اتصلت الصفوف امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. مراد ما كان داخل سور المسجد، أما ما كان خارج المسجد فليس له حكم المسجد. نعم.
يقول إذا دخل الخطيب قبل،
ولهذا لو كان هناك بيت خارج المسجد يجوز الحائر نفسها تجلس فيه وتسمع الخطبة تسمع الدرس، لكن إذا كان داخل المسجد فليس لها ذلك داخل سور المسجد. نعم. ولو ما دام داخل السور فليس له حكم المسجد، ما دام خارج السور. نعم. فإن كان داخل السور هو تبع المسجد، ولو ما دام خارج السوق ولو كان ملاصق ليس له حكم الملاصق. نعم.
إذا يقول دخل الخطيب قبل زوال الشمس،
نعم،
فماذا أفعل؟ هل أصلي معه أم أخرج إلى مسجد آخر؟
صلي معه لأن الصواب أنه تصح، الصواب أنه تصح في أحاديثه مذهب الحنابلة وجماعة، لكن هو مخاطب لأن لا يتقدم عليه، لا يتقدم ولا يخاطب الناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل، والذهاب لقول الله تعالى.
ومن قال
السعي العمل
العمل هو الذهاب.
ومن قال السعي العمل والذهاب ومن قال السعي العمل والذهاب.
نعم.
لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من هذه الترجمة ويقول المصنف رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة وقول الله تعالى جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى وسعى لها سعيها. المراد بالسعي إلى الجمعة العمل، ليس المراد به الاشتداد والعدو، المراد به العمل. يقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني وعامل لها عملها، ليس المراد الركض والاشتداد. ولهذا عقد المؤلف الثاني قال باب المشي إلى الجمعة، المشي يعني الذهاب، مراد الذهاب. ولهذا قال ومن قال السعي العمل والذهاب، مجرد الذهاب، ليس المراد بالسعي هنا الركض والاشتداد، المراد المشي إليها والذهاب إليها، لأن الله تعالى قال وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني وعمل لها عملها. الذهاب إلى الجمعة عمل، والمراد به المشي المعتاد، وليس المراد به الاشتداد، لأن الله قابل بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع. فلما قابل بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد بالسعي العمل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن قابل السعي بترك البيع، إذن ترك البيع هذا عمل والسعي عمل، اسعوا يعني اذهبوا وهذا عمل، واتركوا البيع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، يعني حين الأذان، إذا أذن المؤذن فيحرم البيع، والمراد به الأذان الثاني حين يجلس الإمام على المنبر يحرم البيع. قال عطاء تحرم الصناعات كلها، الصناعات كلها تحرم، إذا كان صار في نجارة أو حدادة أو خرازة أو جزارة أو في بناء بنا أو دهان أو مبلط أو كهرباء أو سبات، يجب عليه أن يقف إذا سمع الأذان الثاني الجمعة، حرام عليه أن يعمل في السباكة أو في الزراعة أو في البيع والشراء أو في الجزارة أو خرازة. إذا أذن المؤذن وجب السعي، وحرم البيع وحرم جميع الصناعة. أما النداء لصلاة الجماعة غير الجمعة فلا يحرم البيع، النداء لصلاة الظهر أو لصلاة العصر أو لصلاة المغرب أو لصلاة العشاء لا يحرم البيع ولا الصناعة ولا السفر، لأنه يمكن أن يبيع وأن يشهد الجماعة. بخلاف الجمعة فإن الوقت ضيق، حيث تكون الخطبة بعد النداء ثم الصلاة، لكن قد يقال إذا اضطر إلى السفر بعد النداء الثاني كان يخشى فوات رفقته، وكان تكون مثل رحلة الطائرة بعد النداء جاز السفر حينئذ، وصار هذا رصة التخلف عن الجمعة. لكن بكل حال ينبغي له أن يحاول أن يؤخر السفر إلى بعد الصلاة، لكن إذا اضطر فالضرورة لها تقدر بقدرها، وإلا فالأصل أنه إذا سمع النداء يحرم عليه السفر ويحرم على جميع الصناعات. لكن المضطر له ضرورته. أما الصلوات الأخرى، الأذان للصلوات الأخرى غير الجمعة فلا، لأنه قد يشتغل بعض الشيء بعد الأذان، قد يبيع ويعقد ويدرك الجماعة، لكن بكل حال ينبغي لها أن يبادر. والله تعالى أثنى على رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جاء في تفسير هذه الآية أنهم كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع الأذان وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة، هذا ينبغي المستحب، لكن لا يحرم إلا بعد نداء ثاني يوم الجمعة، هذا هو الذي يحرم البيع وتحرم الصناعة كلها. وفي حديث أبي عبس لما قال عباية بن دفاعة أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اضرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وهذا بشرى من أبي عبس حيث أدخل الجمعة في سبيل الله. جمعة أبو عبس وقد فهم من سبيل الله أن الجمعة داخلة في هذا، وأن من مشى إلى الجمعة وضرت رجلاه إلى الجمعة داخل في هذا الحديث، من ضرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويكون معنى في سبيل الله على ما فهم أبو عبس أن يضرب قدمه في سبيل يعني في طاعة الله، في طاعة الله، وذهبوا إلى الجمعة من طاعة الله. والقول الثاني للعلماء أن المعنى في الحديث من يضرب قدمه في سبيل الله الجهاد في سبيل الخاص، جهاد في قتال الأعداء، في قتال الكفار. لكن أبو عبس فهم من قول في سبيل الله العموم، والمعنى من الضرر قدرها في طاعة الله، في سبيل يعني في طاعة الله، فلا يشمل الطاعات كلها، ومن ذلك الجمعة. إذا ضرر قدرها وذهب إلى الجمعة فله هذا الوعظ حرمه الله على النار. والقول الثاني أن هذا خاص بالجهاد في سبيل الله. والشاهد من الحديث أن من ذهب إلى الجمعة وضرر قدمه فهذا سعي إليها ومشوا إليها، هو داخل في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة. المراد بالسعي في هذا الحديث العدو، العدو والاشتداد، بدليل أنه قابله بقوله وأنتم تمشون، تمشون إذا أقيمت الصلاة تأتوها أنتم تسعون يعني تعدون و اشتدون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا سمع المسلم الإقامة فإن عليه أن يأتيها ولا يأتيها ب ويمشي مشيا معتادا ولا يأتيها وهو يعدو ويشتد. ولهذا قال وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالحمد لله الإنسان إذا كان من يوم خرج من بيته وهو في حكم المصلي خطواته تكثر، وإذا فاته شيء من الصلاة فإنه يقضيها، إذا كان معذور فله أجره ولا ينبغي له أن يركض. لكن قال العلماء لا بأس أن يعني يسرع خطوات يسرع قليلا حتى يدرك الركعة خطوات. والحديث الثالث حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. شهد قوله وعليكم السكينة أنه ينبغي الإنسان إذا قام إلى الصلاة تكون عليه السكينة ما اشتد. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم ألا يقوموا حتى يروه لئلا يشق ذلك عليهم، لأن المؤذن قد يقيم المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيشق على الناس القيام إذا قام، فإذا رأوه جاء فإنهم يقومون لأنه ليس هناك وقت طويل، أما إذا لم يرى فقد يتأخر بعض الشيء ويشق عليه. والشيء قوله أنتم فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة يعني لا تسرعوا. نعم. لا ما يشق السعي الشديد ما يشق أن يعلم. هذا هو الظاهر الأصل في النهي والتحريم. إلا بصائر.
باب
لو قام لا حرج، لكن هذا يعني من نصح عليه خشية المشقة عليهم، خشية المشقة عليهم ليس المراد لو قام لا حرج، لكن لئلا يشق عليهم لأن قد يتأخر، قد يقيم بلال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علامة فيقيم، قد يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيشق على بعض الناس القيام. هذا النصح بين لهم انه اذا لا تقوموا حتى تروني حتى لا يشق ذلك عليه، ومن قال فلا حد. نعم. نعم. القراءة الثانية اذا ثبتت تبين المراد بالسعي هنا المضي، إجابة المضي. نعم.
باب لا يفرق بين الثنية والجمعة.
ايش كانه الحجر المنصبر يعني هذا مشه مهم للجمعة، الجمعة وغيره، كان مشى النبي صلى الله عليه وسلم كان من حد من صبر، يعني ما يمشي يمشي مشا معتادا، ما يمشي مشي متماوس. بعض الناس إذا مشى يمشي متماوس، مشي متماوس بطيء جدا، لا ليس المراد هذا، يعني مشى النبي مشي معتاد، لا ليس ركبا وعدوا وليس مشى متماوسا، وصف يمشي كأنه منحدر على الصبر من صبر مرتفع، يعني مشي يقطع المسافة. هذا ما مراد مشيه عليه الصلاة، وصف مشيه عموما ليس مراد يعني الصلاة، الصلاة وغيرها. عام حديث عام.
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي وديعة عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
غفر له في الآخر وزيادة ثلاثة أيام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، فيه دليل على أن الجمعة المجيء إلى الجمعة من السبب المغفرة بهذه القيود، يغتسل وأن يتطيب وأن لا يفرق بين اثنين وأن يصلي ما كتب له وأن ينصت إذا تكلم الإمام، بهذه القيود يغفر له. أما إذا لم يغتسل فأخل ببعض القيود، أو لم يتطيب، أو فرق بين اثنين، أو لم يستمع لينصت الخطيب، فإنه تحتل القيود، بهذه القيود يغفر له ما بينه وبين الجمعة. وفي اللفظ الآخر وزيارة ثلاثة أيام، لأن العشرة حسنة بعشر أمثالها، قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الشاهد قوله فلم يفرق بين اثنين، والتفريق بين اثنين لا يجوز إلا بإذنهم، إلا إذا كان هناك فرجة فلا بأس. نعم نعم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت، فقد آذيت وآنيت، آذيت يعني آذيت الناس يتخطي رقابهم، وآنيت تأخرت عن الجمعة، آذيت وآنيت، فلا تخطي رقاب الناس محرم. نعم نعم، يعني هذا عموم بعد الخصوص. نعم.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
الجمعة وغيرها، نعم. هذا عام فيه النهي أن يقيم الإنسان رجلا ويجلس مكانه، لا يجوز هذا سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، حتى ولو كان ابنه أو عبده أو صبيا لكان مميزا، لأن في ذلك تذكيرا له، فإذا وجد أحد فلا يقيمه يجلس مكانه ولو كان ابنه ولو كان صبيا ولو كان عبده، ولكن كما توسعوا توسعون توسعوا. أما أن يقيم شخص ويجلس مكانه لا، هذا ابتداء عليه وهو من أسباب الشحنة التنفير أيضا إذا كان صبي فلا يقيم أحد ويجلس مكانه، لكن وفي توسع توسع. نعم هذا شيء آخر، إذا آثر هو إذا آثر فلا بأس، لكن الإثار في القرب في كلام لأهل بعض العلماء قال لا يؤثر في القرب، وهم رأى الإثار. نعم.
باب الأذان يوم الجمعة.
ها إيه؟ ما يؤخر إذا كان صبي مميز وبالغ هو الذي سبق، الواجب على الكبار أن يتقدمون هم. نعم دون السابع لا هذا ما هو من أهل الصلاة، هذا طفل دون السابع ما هو من أهل الصلاة، إنما إذا جاء يجلس في مكان في عند باب المسجد ما يتابعه، الأصل أنه ما يتابعه، وإذا جاء يجلس في مكان إذا كان لا يؤذي، وإن جلس في جواره يكون يلاحظه. نعم، لكن الأولى بكل حال لا يتابعه، ليس من أهل الصلاة. نعم.
باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله أوله إذا جلس الإمام إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
كان النداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نداء واحد، الأذان نداء واحد، وهو إذا جلس على المنبر، إذا جلس على المنبر أذن، ما له إلا أذان واحد الجمعة، وهو إذا جاء الخطيب سلم فإن يقوم ويؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كثر الناس في المدينة زاد عمر رضي الله عنه نداء ثانيا للتنبيه، تنبيه الناس على الزورة، مكان بيت يطلع الزورة، أمر نجل ينادي تنبيه قبل الأذان الثاني بمدة حتى يتنبه الناس ويستعدون للجمعة. فالأذان الأول كان إذا جلس الإمام على المنبر، والثاني الأذان الثاني هي الإقامة، والثالث الذي زاد عثمان ويسمى أول لتقدمه، ولذا قال زاد النداء الثالث. جاء النداء الثالث الأول حين يجلس الخطيب على المنبر، والثاني الإقامة لأنها أذان ثاني. الأذان علام بدخول الوقت، والإقامة علام بإقامة الصلاة، والثالث الذي زاده عثمان على الزوراء والتنبيه. نعم، ويسمى الأول الثالث الذي زاده عثمان يسمى أول للتقدم. نعم، نسميها الآن الأول، الآن الأول، الآن الأول هذا للتنبيه، زاده عثمان رضي الله عنه، فهو سمة خليفة الراشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو سنة، ما يقال إنه بدعة، لأنه سنة الخليفة الراشد أجمع عليه الصحابة. زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، كان الناس في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لا ليسوا كثيرين، فلما اتسعت المدينة وزادت في زمن عثمان اجتهد رضي الله عنه وأمر بنداء ثالث لتنبيه الناس، هو وافق الصحابة على ذلك. نعم، وعليه العمل إلى الآن، وهو سمى الآن الأذان الأول. نعم.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام
مؤذن
يعني
غير
على المنبر.
نعم، ولم يكن النبي مؤذن غير واحد. نعم،
ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
أصح مؤذن غير واحد إذا كان خبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خبر للنبي مؤذن. نعم، مؤذن غير واحد. نعم، وكان التأذين
يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
نعم، هذا كما سبق. المؤلف رحمه الله أتى بالترجمة هي زيارة إيضاح، مؤذن واحد يوم الجمعة، ما في إلا مؤذن واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم زاد عثمان الأذان الثاني هو الأذان الأول للتنبيه. نعم، نعم، هذا هو للتنبيه قبل دخول الوقت فترة، يعني بمهلة حتى تنبه الناس ويستعد الناس، يستطيع الناس يتأهبون ويتوضؤون ويغتسلون ويمشون ويتهيئون، يكون هناك يعني أقل، يعني قد أقل ما يكون نصف ساعة. أما ما يفعل في المسجد الحرام في المسجد النبوي هذا لا يتمكن الناس، يؤذن الأول ثم بمقدار دقيقة أو دقيقتين يؤذن المؤذن الثاني. ما حصل المقصود. كان ينبغي أن يقدم المؤذن الأول حتى يكون هناك كثرة. في النص الحرام المؤذن في الليل المؤذن الأول يؤذن قبل أذان الفجر بساعة. فلو كان المؤذن الثاني الجمعة قبل بساعة طيب لكن طيب. حتى يتنبه الناس ويستعد الناس. كما هو يفعل الآن هنا قبل الأذان قبل الوقت بساعة طيب طيب. فقال شيخ نصف ساعة. يعني حتى يتهيأ الناس أو على الأقل أو ثلث ساعة. أما دقيقة دقيقتين ما يحصل التنبيه. يقصد منه التنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعد الناس. نعم.
السلام عليك. يقول رجل قال حرب قلت لأحمد الأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة قال لا بأس بذلك قد كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم
إيش؟ قد إيش؟ أعيد.
قال حرب قلت لأحمد
نعم
فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة قال لا بأس بذلك قد كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز وهذا قبل خروج الإمام القاضي أبو يعلى يستحب أن يكون المؤذن جمعة واحدة فإذا أذن أكثر من واحد جاز ولم يكره
لا المقصود هو التنبيه نعم ها كلمة السفر لا له أصل زيادة عثمان لكن ما يحصل له المقصود التنبيه المقصود ما يحصل التنبيه ما يحصل يعني وش المقصود من عثمان لماذا زادها حتى يتنبه الناس للتنبيه لأن الثاني المقصود من التنبيه حتى يتهيأ الناس يعلمون يوم الجمعة ويستعدوا إذا كان ما في وقت ما حصل التنبيه ما حصل المقصود منه نعم
باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان عن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان عن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي
هذا حديثه مشروعية إجابة الإمام المؤذن وهو على المنبر وأنه يشرع لمن سمع النداء أن يجيب فإذا أذن المؤذن ثاني يوم الجمعة يجيبه الإمام ولو كان على المنبر يجيب المؤذن وكذلك المأمون يجيبونه وفيه أن المجيب المؤذن إذا قال في الشهادتين وأنا فقد أجاب وفي اللفظ الآخر يقول وأنا أشهد ويكون هذا نوع من إجابة المؤذن والنوع الثاني أن يقول مثل ما يقول يأتي بالشهادتين الحديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فإذا يجيب من سمع النداء يجيبه ويقول مثله فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال حول ولا قوة إلا بالله هذا نوع النوع الثاني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا هذا نوع أو يقول وأنا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد هذا نوع من الإجابة ولهذا معاوية رضي الله عنه أجاب المؤذن قال وأنا لما قال أشهد أن لا إله إلا الله ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي يعني يقول وأنا دل على أن هذا نوع من إجابة المؤذن نعم ها يجوز هذا وهذا هذا نوع وهذا نوع اختلاف التنوع هذا من اختلاف التنوع نعم ها ايه بن حنيف نعم أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف.
باب الجلوس على المنبر عند التأذين.
قال الشارحين رضيت بالله ربنا وبالسامدين أبو محمد رسول النبي. كما في صحيح مسلم.
باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.
نعم كما سبق. التأذين الثاني والأول هو الذي يكون حين يجلس الخطيب، التأذين الثاني زاده عثمان للتنبيه، والشاهد قوله فعل وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر، فيه مشروعية جلوس الإمام على المنبر وقت التأذين، يأتي ويجلس على المنبر ثم يؤذن المؤذن ويجيبه ثم يقول الخطبة. وجلوس الإمام على المنبر مستثنى من حديث تحية المسجد، إذا دخلت المسجد فلا تصل ركعتين، مستثنى من هذا الخطيب إذا جاء فإنه يجلس فلجلسة خفيفة تهيئ للخطبة واستعداد، وهو مستثنى من حديث أبي قتادة إذا دخلت المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الخطيب يجلس لأن جلسة المراد بها التهيئ والاستعداد للخطبة. نعم.
باب التأذين عند الخطبة.
نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول
صحابي أحسن الله إليه.
قال
سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك.
نعم. وفي هذا أن التأذين يكون عند الخطبة، يعني قبل الخطبة إذا جاء الإمام وجلس كان التأذين، ولهذا قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عثمان رضي الله عنه أمر بالأذان الثالث، سماه ثالث بالإضافة إلى الأذان والإقامة، لأن الأذان الأول هو الأذان، والثاني هو الإقامة، والثالث الأذان الذي زاد عثمان للتنبيه، فثبت الأمر على ذلك، استمر الناس على هذا لأن سنة خليفة الراشد عليه العمل لا يوم هذا. نعم.
باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
من هذه السنة يكون خطبة على المنبر، يكون مرتفع حتى يراه الناس حتى يسمعوا صوته، ما يكون على الأرض، السنة أن يكون هناك منبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة ثم عمل له منبر، عمل له، كانت امرأة لها نجار أمرها أن يجعل لها عوادا يخطب على الناس، فكان يخطب على المنبر. فالسنة خطبة على المنبر حتى يكون الإمام يكون في موضع عالم مرتفع حتى يراه الناس ويسمع كلامه. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الأسكندراني.
القاري هذا وصف يعقوب، يعقوب القاري اسمه إلى قارة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد ابن عبد القاري القرشي الأسكندراني.
الأسكندراني نعم.
ابن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني. قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد انتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع
أول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. أمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي.
ولتعلموا صلاتي. نعم، وهذا فيه الفطوة على المنبر، مشروع الفطوة على المنبر حتى يكون على موضع عالي يرتفع يراه الناس ويسمع الكلام. وقوله أن رجال أتنسل ابن سعد السعدي وقد امتروا في المنبر، يعني اختلفوا ما هو المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما عوده، فسألوا سهل بن سعد عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني خطبة. كان سهل له عناية بهذا، عرف أصل المنبر، فأمرته المرأة غلامها فعملها من طرفاء الغابة شجر، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بها، فأمر بها النبي فوضعت أمامه في أصل المنبر، وضعت في أصل المنبر. قال سهل: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، يعني النبي صعد على المنبر صلى بالناس وهو على المنبر استقبل القبلة فوق وهو مرتفع وصلى وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل قهقرة ونزل من الخلف، تأخر نزل من الخلف فسجد في أصل المنبر في الأرض. ثم لما قام الركعة الثانية صعد المنبر حتى يراه الناس، وركع وركع وسجد ورفع ورفع، فلما جاء السجود تأخر من الخلف ثم نزل في الأرض وسجد. فلما فرغ من صلاة أقبل الناس وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي يعني لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. وصلى فوق على المنبر حتى يراه الناس ويتعلموا منه ويقتدوا به، لأنه لو صلى تحت مرأة الصفوف خلفية، لأنه وكونه يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى يسجد في الأرض، لأنه لا يمكن السجود على المنبر لكونه درج ما يمكن السجود عليه، المنبر معمول من ثلاث درجات، صعد الدرجات وصلى حتى يراه الناس وكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا، فلما جاء السجود ما كان السجود، تأخر من الخلف ونزل حتى سجد في الأرض. فلما قام الركعة الثانية صعد المنبر حتى يراه الناس، فلما جاء السجود تأخر وسجد، وفي دليل على أنه لا بأس بالصلاة على المنبر لتعليم الناس، وفي دليل على أن يكون الإمام في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالإمام والتعليم والتعلم منه لا بأس به، والإمام يكون في موضع مرتفع عن المأمومين قليلا لمصلحة الاقتداء بالإمام والتعليم منه لا بأس. وفي دليل على أن نزول الإمام القهطرة من المكان العالي ليسجد في الأرض ليس من العبث، كون عليه الصلاة والسلام يتأخر من الخلق ويسجد في الأرض، فإذا قام ارتفع وصلى، فإذا جاء السجود تأخر، هذا ليس من العمل، هذا من العمل المتفرق الذي يحتاج إليه، يحتاج إليه لتعليم الناس. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم.
نعم. ظاهره أنه صلى بهم فعل هذا أن يقتدوا به. نعم. نعم. ظاهر أنها فريضة، هذا هو الظاهر والأصل، ما تكلم عليه عندك رجب حافظ رجب مؤلف ما حافظ حجر ما كان من هيئة فريضة. نعم
ما سلمت صحيح.
لا قال خطب الناس ثم وقيمة الصلاة فكبر وهو على المنبر. فهذه التهدية قدم الخطبة على الصلاة. زاد مسلم حتى فرغ من صلاته. نعم ظاهر أن صلاة الجمعة هنا كذلك قال خطب الناس في رواية هشام بن سعد عن أبي حازم فخطب الناس ثم وقوم الصلاة فكبره على المنبر. ففادت هذه الرواية قبل الخطبة على الصلاة. نعم الصلاة فريضة لتعليم الناس لأجل تعليمهم. نعم
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر.
نعم لو فعل أقول من فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليه. أقول من فعل مثل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينكر عليه. إذا فعل هذا تعليم الناس طيب. إذا كان الناس محتاجين في زمن النبوة إلى هذا فالناس في هذا الوقت أحوج وأحوج. يس لو كان في الإمكان سجد لو كان فيه متسع لكن ما كان فيه متسع كان درجة. نعم
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات عشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه.
العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي لها عشرة أشهر. كان جذع يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع ثم غيره وأتى بالمنبر درجة. لما غيره صاح الجذع الأول صاح. لماذا؟ كان يسمع الموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم فصح الجذع ويسمع له صوت مثل صوت العشرة ناقة العشرة سمع الصحابة. هذا من المعجزات. فنزل النبي وجعل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى سكن. جعل يهدئ الجذع حتى سكن. هذا من معجزات من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. جذع جماد معرف بكى وصاح لما كان يسمع من الموعظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس عليه ويعظم. فلما غيره وجلس على المنبر الذي وضع له صاح الجذع لأنه غير لما يسمع من الموعظة. فجعلنا يهدي وكما يهدي الصبي حتى سكن. نعم
قال
الشاهد قوله فلما وضع له المنبر. وأن السنة أن يوضع منبر يقوم عليه الإمام مرتفع حتى يراه الناس. نعم
قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
والشيخ قاله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر على مكان مرتفع. نعم سمع.
باب الخطبة قائمة. وقال أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
نعم وهذا فيه مشروعية الخطبة قائمة وأن يشرع الإمام أن يخطب قائما لا جالسا. فخطبة قائمة هذه مشروع بالاتفاق اتفاق العلماء أنه يشرع للإمام أن يخطب قائما. سلف العلماء في قيام خطيب هل هو شرط أو واجب أو سنة. فالجمهور على أنه شرط وأن يشترط للخطبة أن يقوم قائما إذا كان قادرا. وروي عن مالك أنه واجب، وروي عن أحمد وأبي حنيفة ومالك أنه سنة، والجمهور على أنه شرط عند القدرة، لأنه لو كان لو كان جالسا لما كان هناك فاصل بين الخطبتين، لهذا يشرع للخطيب أن يفصل بين الخطبتين بجلسة. نعم، شو كلام الشارع؟ كلام الشارع باب الخطبة قائما.
قال رحمه الله تعالى: قوله باب الخطبة قائما، قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك، ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه
الذي حمل عليه جل أهل العلم يعني على الاشتراط، على الاشتراط. نعم.
وعن مالك رواية أنه واجب، فإن تركه أساء وصحت الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة، واستدل للأول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لأعوادا أجلس عليها والله الموفق. وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة، وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المذكور، وبحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية رضي الله عنه. وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا. فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية رضي الله عنه إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر.
نعم، صواب أنه يشرع بكل حال، وقل بأنه شرط مع القدرة له وجاهته أو أنه واجب على الأقل. نعم.
باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر رضي الله عنه واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
نعم، وهذا في مشروعية استقبال الإمام الناس إذا خطب، يستدبر القبلة ويستقبل الناس حتى يسمعوا كلامه، وكذلك الناس يستقبلون الإمام إذا خطب. وأما هذا الحديث أنه سمع رسول الخدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فهذا في غير خطبة الجمعة والعيدين، فيشرع للمأمومين يجلس في مكانهم كل على هيئته، على هيئتهم وصفوفهم مستقبلين القبلة. لكن في غير خطبة الجمعة لا بأس أن يستقبلوا ويتجهوا إليه، لكن في خطبة الجمعة كل يبقى على حاله، على ولا سيما مع كبرة الصوت كل يبقى على حاله مستقبل القبلة. نعم. نعم لا 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 يشرع أن يتكلم إلا يتكلم مع الإمام أو مع من يكلمه الإمام. الإمام إذا كلم أحد أو احتاج الإنسان يكلم الإمام لا بأس. كما في قصة الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يستسقي طلب منه أن يستسقي. نعم هذا في خطبة الجمعة إذا احتاج الإنسان يكلم الخطيب يجوز الإنسان يكلم الخطيب أو الخطيب أما يتكلم مع الخطيب لا ممنوع. أما خطبة العيد أسهل خطبة العيد بس يتكلمون. نعم
لو كان رأس مجموعة خلف الخطيب مثل ما يحصل لنا بالمسجد النبوي في عدد المسجدين تكون
خلف خلف
أن المنبر متقدم ما هو بالمحراب
كيف يكون خلف
يعني في ناس خلف في أربع صفوف وخمس صفوف ما بين المنبر وما بين المحراب الإمام
لا بأس إذا كان يسمع يتجهون للقبلة يسمعون. نعم
ما يشترط أن يستقبل
يعني استقبل هو استقبل معظم المأمومين. نعم
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى للغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد أريته في مقامي هذا
إلا قد رأيته
قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه
ما يغلظ نعم أو ما يغلظ عليه وهذا الحديث تابع المؤلف رحمه الله لقوله أما بعد خطبة فإنه يشرع للخطيب أما بعد ويستحب كلمة أما بعد تفصل كلام السابق أما بعد تفصل في أول من قالها فقيل داود عليه الصلاة والسلام وقيل غيره أما بعد يشرع الخطيب أن يقول أما بعد في خطبة الجمعة وكذلك في غيرها بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله يقول أما بعد وهذا الحديث في صلاة الكسوف تقول أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة وهي أكبر منها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون يعني في المسجد صلاة الكسوف وفيه مشروعية صلاة الكسوف للرجال والنساء جميعا تكون النساء تصلي خلف الرجال جاءت أسماء وعائشة تصلي خلف الرجال مع النساء قالت أسماء ما شأن الناس وهي تصلي فأشرت برأسها إلى السماء ينظر إلى السماء في الكسوف يعني فقالت آية فأشرت برأسها نعم عائشة هذا دليل على لا بأس بالإشارة للمصلي، يشير المصلي برأسه نعم أو لا، إذا قال كذا فيقول كذا نعم، وإذا قال لا يقول هكذا أو يقول بيده هكذا. فأسمع سألت عائشة قالت ما شأن الناس؟ قالت عائشة انظر إلى السماء فرأت الخسوف. قالت آية، إن هذه آية من الآيات، فأشرت النعم. قالت أسماء فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا صلى الصلاة، صلى صلاة طويلة جدا جهر فيها بالقراءة لما كسرت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة طويلة جدا ثم ركع ركوعا طويلة جدا ثم قام ورفع رفع وقام قياما طويلة جدا ثم قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة جدا ثم ركع ركوعا طويلة ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم صلى الثانية مثل الأولى. قالت أسماء فأطال رسول الله جدة حتى تجلاني الغشي، يعني أغمي عليها، وإلى جنبها قربة فيها ماء ففتحها وجاءت تصب الماء على نفسها حتى يخف عنها تجلي الغشي. ظاهر أنه يتصلي. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله في مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف. خطوة تناسب الحال، يعني كلمة موعظة. ثم قال أما بعد، هذا هو الشاهد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فكفأت إليهم، يعني ذهبت إلى يسكتهن. فقلت لعائشة ما قال؟ قالت ما من شيء لم كن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، يعني كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الجنة والنار. في اللفظ الآخر أنه تقدم وتقدمت الصفوف ثم تأخر وتأخرت الصفوف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال إنه الجنة دليت إلى الجنة حتى رأيت عنقودا فأردت أن أخذه حين تقدمت، وقربت لي النار حتى خشيت فتأخرت الصفوف عليه الصلاة والسلام. قال وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، فيه إثبات فتنة القبر وفتنة السؤال والرد على من أنكر، فيسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، عن الرسول عليه الصلاة. فأما المؤمن والموقن فيثبته الله يقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا ببينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق والمرتاب فلا يجيب نعوذ بالله، فيقال له ما علمك بهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعم.
حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن ثغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم تابعه يونس.
حمر حمر بإسكان الميم جمع أحمر، أما حمر بضم الميم جمع حمار، يختلف المعنى. إذا سكنت الميم صارت حمر جمع أحمر وهي الإبل الحمر وينفى السماء الأرض، وإذا ضمتها حمر صارت جمع حمار وهو الحمار الأهل، يختلف المعنى.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل.
هذا قبل قلت الحديث السابق
فيهم عمرو تغرب. نعم.
فيهم عمرو قال صلى الله عليه وسلم: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. تابعه يونس.
نعم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مال يقسمه لمصلحة الإسلام والمسلمين لا لأجل الهوى، وإنما يقسمه لمصلحة الإسلام والمسلمين. فلما فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال أو سبي، السبي يعني ما سبي من دراري المشركين ونسائهم، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، قسم هذا المال وهذا السبي بين الناس، فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك رجالا، أعطى بعض الناس وترك بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس ليتقوى إيمانهم، إذا كان إيمانهم ضعيف يعطيه حتى يتقوى، وأما من كان قوي الإيمان ودخل في الإسلام ومضى عليه مدة فلا يعطيه، لأن يعني إيمانه تقوى فهو لأجل مصلحة الإسلام. فأعطى رجال وترك رجال، فكأن الذين لم يعطهم عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليش ما يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى هؤلاء إحنا ما يعطيه، عتبوا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحمد الله بما هو أهله، يبين لهم وجه كونه يعطي بعض الناس ويترك بعض الناس، وأنه إنما يعطي ليتألف، يعطي ناس حتى يتقوى إسلامهم، والذين لا حاجة بهم لا يعطون. فحمد الله وثنى عليه ثم قال: أما بعد. وهذا هو الشاهد، الشاهد والسعيات قل أما بعد الخطيب: فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي يعطي. وإن يعطي بعض الناس مال وأترك بعض الناس، والذي أتركه أحب إلي من الذي أعطيه. لماذا؟ لأن هذا قوي الإيمان وذاك ضعيف الإيمان، فضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمان، قوي الإيمان لا يعطيه. فإني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي يعطيه، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، ما يصبرون لضعف إيمانهم. فلو لم يعطى بعض الناس الانتظار ارتد بعض ضعيف الإيمان، فيعطى من المال حتى يتقوى إيمانه. ولهذا قال: ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكلوا أقواما إلى ما جعل الله فيهم في قلوبهم من الغنى والخير. بعض الناس جعل الله في قلبه الغنى والخير والطمأنينة والقناعة، هذا ما أعطيه، أتركوه لما جعل الله في قلبه من الخير. قال: منهم فيهم، وفي اللفظ الآخر فيهم عمرو بن ثغلب. منهم يعني من الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن ثغلب. ففرح عمرو بن ثغلب بهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما أحب أن لي بهذه الكلمة حمر النعم، يعني لا ما أحب أن لي بدلها حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. وهذا مثال، والمعنى ما أحب أن لي بهذه الكلمة الدنيا كلها، لو أعطيت الدنيا كلها أو هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأحببت هذه الكلمة. ليش؟ لماذا؟ لأن النبي نص على أنه ممن جعل الله في قلوبه الغنى والخير، ممن جعل الله نص كونه ينص على شخص بعينه أنه من الذي ممن جعل الله في قلبه الغنى والخير، هذا منقبع. فلهذا فرح عمرو طالب بهذه الكلمة وقال: ما أحب لي، ما أحب، والله أقسم ما أحب أن لي بكلمة رسوله يعني بدلها حمر النعم، يعني لو أعطيت الإبل الحمر، هذا مثال يعني لو أعطيت الدنيا كلها، لكن عبر بالحمر النعم لأنه أنفس أموال العرب. الآن لو يعطى من العمارات ومن السيارات بدلها، يقول لو أعطيه الدنيا بدل هذه الكلمة ما كانت تساوي عندي شيء، الكلمة أحب إليه من الدنيا كلها. نعم. كل لأن النبي نص على أنه مما جعل الله في قلبه الغنى والخير. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد،
فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه،
فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس.
وهذا في صلاة التراويح في رمضان. في صلاة التراويح في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس تحدثوا، فلما كانت الليلة الثانية اجتمع أكثر منهم فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الناس تحدثوا، فلما كانت الليلة الثانية كثر أهل المسجد الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد حتى عجز المسجد فلم يخرج إلى النبي ولا تركها. فلما صلى الصبح أحضره وقال عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وأقبل وتشهد وقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم وأنكم جئتم بالصلاة تريدون الخير والمسجد امتلأ، لكن خشيت أن تفرض عليكم، يعني صلاة التراويح، فتعجزوا عنها. هذا من رأفة عليه الصلاة والسلام ورحمة بأمته، خشي أن ينزل الوحي فتفرض عليهم فيعجزوا عنها فتركهم، صار كل يصلي وحده. والشاهد قوله: أما بعد، خطب الناس قال: أما بعد، الشاهد قول: أما بعد. البخاري رحمه الله دقيق حتى بهذه الحديث الكثيرة وهي في مواضيع متعددة من أجل قوله: أما بعد.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
أدل هذا على أن صلاة التراويح مشروعة سنة، وأنها سنة نبوية خلافا لما قال أنها سنة عمرية، سنة نبوية. صلى بالنبي كما رأيتم في ثلاثة أيام يصلي به صلاة التراويح جماعة، دل على مشروع صلاة التراويح في رمضان وأنها تشرع جماعة، صلى جماعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض، فبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان والثلاثة، وكذلك في خلافة أبي بكر لأنها مدة قصيرة سنتان وثلاث أشهر، وفي أول خلافة عمر أيضا كان الناس يصلون أوزاعا، ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، فصار الناس يصلون صلاة التراويح جماعة، وهي سنة نبوية وسنة عمرية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد أبو بكر عمر الجماعة، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد.
تابعه
العدلي.
نعم.
عن سفيان في أما بعد.
نعم. والشاهد قول أما بعد، مشروعية قول الخطيب أما بعد، يؤتى بها الفصل والدخول في الموضوع، تفصل الكلام السابق عما بعده ثم يدخل في الموضوع. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري.
نعم. هذا في مشروع الخطيب أما بعد. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، كان آخر مجلس جلسه متعطفا منحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دشمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس،
يقلون،
ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
نعم. وهذا ليس خاصا بالأنصار، بل هذا عام في المسلمين،
يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لكن الأنصار أولى من غيرهم في ذلك، لأنهم نصروا الله ورسوله وحزبه، فهم أولى بذلك. وإلا كل من ولي شيئا عليه أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، لكن الأنصار لها ينبغي أن يكونوا أن يعتني بهم من تولى شيئا من أمرة المسلمين، يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، ولكن هذا في حدود الشريعة، يكون يقبل المحسن ويتجاوز عن في حدود الشريعة. أما حقوق الناس فلا بد من أدائها إليهم، كذلك الحدود لا بد من إقامتها عليهم، لكن هذا في حدود الشريعة، يقبل من المحسن ويتجاوز عن المسيء. والشاهد قوله أما بعد، وهذا في جلس على المنبر منعطف ملحفة على منكبيه، يعني جعل ملحفة على منكبيه، ردها على طرفي المنكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، كان هذا وهو مريض عليه الصلاة والسلام، كان في مرض موتى، فحمد الله تعالى ثم قال أيها الناس إلي، تابوا إلي، يعني اجتمعوا، ثم قال أما بعد، وهذا هو الشاهد. الشاهد قول أما بعد، مشروعية قول أما بعد الخطيب. نعم.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
تكلم على الرجل عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأخير تكلم عليها في مرض موته وما تكلم عليه. نعم قولها. ما هل في قال في مرض موته تكلم عصب رأسه بإصابة دسمة تكلم عليها وما تعرض لها؟ لا بس ما تكلم على نعم.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
نعم. لم نصرح في حكم القعدة، وظاهره أنها واجبة تفصل بين الخطبتين، وفيه أنه يجب على الخطيب أن يخطب قائما ثم يجلس بينهما، لأنه لو لم يجلس لاتصلت الخطبة الثانية بالخطبة الأولى، فيفصل بينهما بقعدة. نعم.
باب الاستماع إلى الخطبة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر.
نعم. في الحديث وجوب الإصلاح والإصلاح الخطيب يوم الجمعة وتحريم الكلام هنا، يجب على المأموم يوم الجمعة أن ينصت ويستمع للخطيب ويحرم عليه الكلام، ولا يشير لأحد بالكلام ولا يقول أسكت، ولا إنما بالإشارة كما سأدي. وفيه فضل التبكير للجمعة، وأن الناس يتفاوتون على حسب تبكير، مثل المهجر يعني مبكر كالذي يهدي بدنه، في الحديث الآخر من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني بعيد، ثم كالذي يهدي بقرة، اللفظ الآخر من جاء في الساعة الثانية الذي في بقرة، ثم كبشة على الساعة الثالثة، ثم دجاجة ثم بيضة، الناس يتفاوتون 5 ساعات ثم يدخل الإمام في الخطبة السادسة. نعم.
باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع.
وهذا الرجل هو سريك الغطفان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم
يخطب فجلس فقال قم فصلي فركع ركعتين في اللفظ الاخر وتجوز فيهما يعني خففهما. وهذا يدل على أكدية تحية المسجد حيث أمر بهما في وقت وجوب الاستماع للخطبة فدل على تأكدهما وهو سنة عند الجمهور. وذهب الظاهرية وجماعة إلى أن تحية المسجد واجبة لأن له وجوب لأن وجوبها له سبب خاص وهو الدخول المسجد هو قول قول. وهذا ما يؤيد الوجوب كون النبي يخطب الجمعة والناس ويجب على المؤمن يستمع الخطبة ثم يقول قم فاركع ركعتين وهو يخطب يدل على تأكده نعم فيه أنه لا بأس إذا الإمام إذا رأى رجلا جالس يقول قم فصلي ركعتين نعم.
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين.
نعم وهو سلك الغطفان كما صلى وقول ركعتين خفيفتين لأنه ورد في الحديث الآخر كان على غير شرط المؤلف قم فركع ركعتين وتجوز فيهما يعني خففهما نعم.
لا
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.